الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
إذا في المسألة 15 السابقة تحدثنا عن أن الخمر حرام، وتحدثنا أيضا عن ما هو الخمر بحسب ظاهر الروايات من جهة الموضوع، وليس مقتصرا على خصوص ما اتخذ من العنب، بل حتى بقية الأصناف والأقسام الأخرى التي نزلها الشارع منزلة الخمرية، كالنبيذ والفقاع والبتيع وغير ذلك، البتع أو البتيع كما في بعض الروايات. واستخرجنا من المسألة السابقة أن الخمر من أكبر المحرمات وأعظمها، ويستحق شاربها النار، ويستحق، يعني ما فينا نقول أن يدخل النار، يستحق، لأنه يعني قد باللطف الإلهي بالرحمة الإلهية الواسعة قد يغفر الله له لأي سبب من أسباب الأخرى يتجاوز عن سيئاته. هذا مضافا إلى أنه لا يتجرأ أحد من الفقهاء على الإطلاق أن يحدد من هو الذي يدخل النار، فليس الأمر هذا بيد الفقيه. الفقيه غاية ما يصوغ له ويجوز له القول بأن فلان مرتكب المعصية أو مرتكب الإثم والذنوب يستحق الدخول إلى النار بحسب ظاهر الروايات، أما أنه يدخل قطعا ويقينا ليس الأمر كذلك. وهناك أبواب عديدة في المقام يأتي التعرض إليها في محلها إن شاء الله تعالى. المسألة 16، يقول السيد ماتن رحمه الله: يلحق بالخمر موضوعا أو حكما كل مسكر جامدا كان أو مائعا، وما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره، ولو فرض عدم إسكارها في بعض الطباع أو بعض الأصقاع بلاد أو مع العادة لا يوجد ذلك عدم حرمتها. فعدم الإسكار من تناولها لا يعني حليتها، بل هي حرام حتى ولو لم تسكر بعض الأفراد من الناس كما اعتادوا عليه مثلا، فيصبح الأمر عندهم كشراب أي شيء آخر فلا يسكرون منه، لكن هذا لا يعني بأنه صار حلالا، بل يبقى على الحرمة لأجل أن النهي انصب على ذات الموضوع، على ذات الخمرية. تناول الخمر حرام سواء أسكر أو لم يسكر. تقدم الكلام في المسألة السابقة في أن كل مسكر خمر، وهو على أقسام. في بعض الروايات شفناها 3-4 روايات كانت واضحة وصريحة في أن كل مسكر خمر، يعني الشارع نزل المسكر منزلة الخمرية من جهة الموضوع، فصار كل مسكر خمر. أي وهو على أقسام، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله في رواية عبد الرحمن بن الحجاج، في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن مولانا الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخمر من خمسة، العصير من الكرم وهو خمر، والنقيع من الزبيب وهو النبيذ، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر. النقيع من الزبيب كذلك قال أنه نبيذ، ها هنا لعله لم يذكر له اسم خاص. يقول نقول: وظاهره الإلحاق الموضوع. وهناك رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المسكر من كل شرر، فأجاز الله له ذلك إلى أن قال فكثير المسكر من الشبا نهاهم عنه نهي حرام ولم يرخص فيه لأحد. وعن مولانا الصادق عليه السلام إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير. وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر، لأنه بالآيات الشريفة إنما ورد تحريم الخمر بذاته ولم يتعرض إلى المسكر بعمومه وأطلاقه. لكن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام أدرجوا المسكر تحت قبة الخمرية، أدرجوها موضوعا، فصار كل مسكر حرام ونهي عنه، عن تناول كل مسكر. فكما أن الخمر حرام صار كل مسكر حرام. وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله عز وجل، يعني تشريع من النبي صلى الله عليه وآله في غير الخمر تشريع. ونحن كما نعتقد الإمامية أصحاب المدرسة أهل البيت عليهم السلام نقول بأن النبي له حق التشريع، له ولاية تشريعية، وهذه ثابتة. وأيضا في رواية أخرى عن الصادق مولانا الصادق عليه السلام قال من شرب مسكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة خبال. قلت وما طينة خبال؟ قال صديد فروج البغايا، أهل الزنا الذين يكون الزنا. وعن مولانا أبي جعفر الباقر عليه السلام قال سألته عن النبيذ فقال حرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من أشرب كل مسكر بما فيها النبيذ، فصار كل مسكر حرام. قال بعد عقود وقرون أخرى تأتي ومرت ويصنع شيء فيه إسكار فيلحق موضوعا بالحرمة، موضوعا بالخمر وحكما بالخمر أيضا. هذه الروايات ظاهرها من شرب مسكرا كان حقا على الله أن يسقيه إلى آخره، وسألته عن النبي قال كذا. هذه الروايات واضح بأن ظاهرها الإلحاق الحكمي. ومن إطلاق الروايات نفهم أن المسكر الوارد فيها في الأدلة إنما هو ناظر لمطلق ما كان مسكرا، سواء أكان مسكر مائع أو جامد لا يفرق. فإطلاقات الروايات وعموم الروايات يمكن أن تشمل كل مائع أو جامد إذا كان مسكرا في الحكم. ولو فرض عدم إسكارها في بعض الطباع أو في بعض الأصقاع أو مع العادة فإن ذلك لا يوجب عدم حرمتها. وذلك أيضا لعديد من الروايات في هذا المقام تقدم البعض منها، ومنها البعض الآخر كما في الاحتجاج الطبرسي عليه الرحمة، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث أن زنديقا قال له لما حرم الله الخمر ولا لذة أفضل منها؟ قال حرمها لأنه أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية إلا ركبها، ولا يترك حرمة إلا انتهكها، ولا رحما ماس إلا قطعها، ولا فاحشة إلا أتاها، والسكران زمامه بيد الشيطان، إن أمره أن يسجد للأوثان سجد وينقاد حيث ما قاده. هذا بالإضافة إلى أن إجماع الأمة على حرمة الخمر، وقد أجمعوا على التشديد بالنهي التحريمي عليه، وهذا ما سماه القرآن الكريم بالإثم في في قوله تعالى والإثم والبغي بغير حق. مسألة 17.
إذا كان يعني غير الخمر، غير الخمر ده خمر قليل وهو لا يسكر، نتيجة القاعدة ما كان كثير يسكر قليل.
رواية، رواية صريحة. بل تقدم ما كان كثيره مسكر فقليله حرام. من امبارح
درس
روايتين مش رواية، فيها روايات صريحة. ما كان كثيره مسكر، حتى في رواية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، ما كان كثيره مسكر فقليله حرام. المسألة 17، لو انقلبت الخمر خلا حلت، إذا انقلب الخمر خلا أو أي شيء آخر حلال فصار حلالا. ليش؟ فقط وفقط لأن الأحكام تابعة لعناوين لموضوعاته، سواء كان هو عنده بالمثل بنفسها أو بعلاج، بدون مزج شيء، من دون مزج شيء بها أو معه، وسواء استهلك الخليط فيها أو استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلا، كما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخل فاستهلكا فيها أو فاستهلكا فيها ثم انقلبت خلا. يعني عادة أهل الخبرة هؤلاء اللي بهالصناعة لما بدهم يقلبوا الخمر إلى خل بحطوا فيه شيء قليل من بعض المواد، كما يقول ملح أو خل. في بعض أهل بلادنا بحطوا خيارة مئتاية أو خيارة هيك بحطوا، بينقلب بسرعة. لكن بشرط أن يكون الخلط للعلاج وبمقدار متعارف، إذا زاد عن هذا المقدار المتعارف لا ينجس هو ولا يطهر ولا يجعله منقلبا، يعني لا يقلب الخمر إلى خل، يتنجس قبل أن يقلب الخمر إلى خل. وأما مع الزيادة عنه فمحل إشكال، بل مع الغلبة فالأقوى حرمتها ونجاستها إذا كان الخليط كثيرا وزائدا. ويطهر الممتزج أو الممتزج المتعارف الباقي بالتبعية كما يطهر بها الإناء، بقاعدة التبعية، وأن هي قاعدة، قاعدة التبعية هاي لازم نحكيها ننزلها بالكتاب.
مقتصرة على
لا هي عامة،
مش عم يعني بس على الفقرات ولا لا؟
لا عامة، عامة كل شيء. أما مسألة الحكم بطهارة المائع الذي انقلب من الخمر إلى الخل فذلك لتبدل الموضوع من الخمرية إلى الخلية، والمعروف أن الأحكام تابعة لموضوعاتها، وهنا حلية منقلب لأجل صدق عنوان الخل عليه فهو طاهر وحلال، طالما أنه العنوان الموجود أمامنا يصدق عليه أنه خل وليس خمر فصار حلال، الخل حلال. هذا من جهة حلية المنقلب من الخمر إلى الخل. وأما بقية ما ذكره سيدنا الماتن قدس سره من حلية الخليط الذي يعالج الانقلاب من الملح أو الخل أو الخيار أو ما شابه الخيار أو ما شابه ذلك، شرط أن يكون الخليط بالمقدار المتعارف، فذلك كله لإطلاق حلية المنقلب مع ما يتبعه من الخليط وطهارة الإناء أيضا لكون التبعية من المطهرات، وهو أحد موارده المتعددة، كما في طهارة اليد عند تطهير الثياب مثلا، أو طهارة القماشة عند غسل الميت مثلا، أو ما أشبه ذلك من الموارد التي يصدق عليها عنوان التبعية. فتجري القاعدة بلا إشكال من جهة أن المدفوع يطهر بالتبع، أن التابع يطهر بالمدفوع، من جهة أن التابع يطهر بالمدفوع. المسألة الثامنة عشر يقول: ومن المحرمات المائعة الفقاع إذا صار فيه نشيش وغليان، هو هذا اللي يسموه بير، وإن لم يسكر. لذلك بعض الروايات تقول الفقاع خمر استصغره الناس، يعني النبي صلى الله عليه وآله نزل الفقاع منزلة الخمرية من جهة الموضوع، فأخذ حكم الخمر موضوع، فأخذ حكم الخمر بعد أن صار موضوعه هو الخمر، وهو شراب معروف كان في الصدر الأول من الإسلام، يتخذ من الشعير في الأغلب وليس منه ماء الشعير المعمول بين الأطباء. نقول: لا خلاف في حرمة الفقاع، وهو الذي يتخذ من الشعير غالبا بعد أن ينش ويغلي بنفسه أو يغلي بالنار، وله كيفية خاصة عند أهل الخبرة، يعني واقعا ما اطلعنا عليها بالشكل المطلوب، لأنه يظهر في تعدد خبرات وتعدد كيفيات ووسائل لصناعة الفقاع، ولو مدة معينة وبحطوا فيه مادة معينة وإلى آخره حتى يصبح شنو فقاع. وقد تقدم الكلام فيه سابقا، وهذا غير ماء الشعير الذي يتخذه البعض من الأطباء لعلاج أو يتخذه البعض لعلاج بعض الأمراض، وله كيفية خاصة أيضا يعرفها المختصون. ألا بالواقع هذا ماء الشعير ليس فقاعا حتى نقول أنه هو حرام، يعني يخرج موضوعا فيخرج حكما، الفقاع له آلية معينة، له كيفية معينة حتى يصدق عليه عنوان الفقاعية، وإلا إذا ماء شعير فقط دون النشيش ودون غليان بالماء بالنار أو بنفسه ليس فقاعا حتى يكون حراما. هلا ما هو موجود في السوق كله حرام، يعني بعد الدراسة هيك التي لا بأس بها، يعني فهمت فيها وسألت، لا تبين أنه هذا اللي في السوق موجود مما يسمى ماء شعير هو بيرة، هو فقاع. نعم هناك بعض الدول كما ذكر لي كالدنمارك مثلا بتحط 0.5، لكن هذا 0.5 هذه معتد بها، أي معتد بها، يعني هذا بقوله بأنماني بحطه هيك نقطة. على أي حال هذا كله حل إشكال، هذا بالإضافة إلى أنه ينش فيه نشيش.
إيران عند الطريقة
ما أدري، سمعت إنه بس
ما بيخلوا يصلى الزبد،
ما أدري، بس كمان بإيران اللي عرفته هذا التوسكة ما بعرفه
بالإسلام،
إيه هذا كمان حرام عندي. الله أعلم. هو لأنه اللي بيطلع بيشوف بعض التفاصيل ما بتطمئن نفسه إلى الحلية، ما بتطمئن، يعني حاولت أدرس بين المسألة في غاية الإشكال، فالأحوط لا أقل من الاحتياط اللزومي بالاجتناب عن كل هال عن كل هالمسائل. هذا بالإضافة إلى أنه يعني ليس ضروريا، ليس منحصرا علاج بهذا الماء الشعير، هناك وسائل عديدة، يعني عروق هودي شروش اللي بسمون هذا العرانيس او عروق الكرز، هاي عرق الكرز بيقولوا جدا مفيد، جدا جدا مفيد، اهم من هذا الماء الشعير. ليش الواحد بده يتشبه بالفاسقين ويقعد يجيب من هذا الانين اللي بتشبه الخمر ومش عارف شو، يعني بدون هالظاهره، خاصه انه عم يتخذوها ليس للعلاج، للتفكك، للتفكه والمسامرة والقعدة يعني كما أنه صار جلسة شبيهة بجلسات الخمر، فهذا بالعنوان الثاني وإذا أقل بصير مشكلة، فضلا عن أنه حلال ولا مو حلال. فالحمد لله رب العالمين.